بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. نحن كما تعلمون نتحدث عن الدور الثالث من أدوار التشريع الإسلامي، وهو كما تعلمون يبدأ من خلافة معاوية رضي الله عنه إلى أوائل القرن الثاني. نعم، قلنا إن هذا الدور الثالث يمتاز أولا بظهور الفرق المتطرفة والجانحة، وأكثرها إنما ظهر بدوافع سياسية لكن جذورها جذور دينه، يعني السبب موضوع الخلاف وما إلى ذلك. وقلنا إن الفرقتين اللتين نشأتا بادئ ذي بدء في هذا الدور الثاني هما الخوارج والشيعة. وأوضحنا أن يعني عقائد هاتين الفرقتين إنما ولدتا في هذه الفترة، يعني في الدور الثالث. عقائد الشيعة الفكرية، آراءهم الفقهية، كل ذلك ولد في هذه الفترة من جراء مسألة الخلافة والفتنة التي قامت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما. ومن الأهمية بمكان أن نعلم ذلك، يعني لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في حياة سيدنا علي لم تكن هنالك مبادئ الاعتقادات التي يتمسك بها الشيعة مما يخالف مذهب أهل السنة والجماعة، ما كان شيء منها ولد أو وجد بعد، وإنما وجد ذلك كله كردة فعل نتيجة لهذا الذي جرى. نعم، لا سيما بعد مقتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. طيب، تكلمنا عن هذا الأمر الأول الذي يمتاز به هذا الدور الثالث في الدرس الماضي. تكلمنا الشيء الثاني الذي يمتاز به هذا الدور، شيوع رواية الحديث بعد أن كان هنالك تحفظ كبير في روايته. قلنا إن أبا بكر كان يحذر من الاسترسال في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سيدنا عمر، فكان هنالك تحفظ، والمراد بالتحفظ يعني كان هنالك انضباط شديد فيما يتعلق بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن في هذا الدور الثالث بدأت تشيع الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما السبب؟ السبب تكاثر الحاجات التي تلح على المسلمين لا سيما في الأماكن النائية على معرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيها. هذه الحاجات تكاثرت نتيجة أعراف لم تكن موجودة في الحجاز، لا في المدينة ولا في مكة ولا في نجد، ولكنها أعراف موجودة في بلاد الشام، في بلاد العراق، في مصر. نعم، هذه الأعراف وأصحابها دخلوا الإسلام، نعم، يلحون على معرفة حكم الله عز وجل في هذه الأمور، في هذه الأعراف. طيب، من الذين يعني يلوذون بهم ويلجأون إليهم لمعرفة هذه الأحكام؟ الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم المناف في هذه الحالة. طيب، الصحابة من أين يأتون لهم بهذه الأحكام؟ مما يعرفون من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه في الواقع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المجال الأوسع من كتاب الله عز وجل لمعرفة الأحكام. القرآن يوضح ويبين الأحكام، لكنه في كثير من الأحيان القرآن يعهد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتفصيل والشرح. إذن السنة النبوية أوسع بكثير من القرآن، فكان هؤلاء يلتجئون إلى أصحاب رسول الله لمعرفة الحكم، مما يضطر الصحابة إلى أن يعودوا فيرووا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، ليبينوا لهم الأحكام. هذا هو العامل. وهنا ينبغي أن نعلم أن الصحابة يتفاوتون في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ضيقا واتساعا، ففيهم المكثر في الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيهم المقل. والمسألة ليست عائدة إلى يعني حالة مزاجية، يعني بعضهم يحب أن يكثر والبعض لا يحب، لا، المسألة ضرورة. فهنالك عوامل سأتحدث عنها هي التي لعبت دورا في أن يوجد من الصحابة من كانوا يكثرون الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعوامل أخرى كانت سببا في قلة الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمثلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمر، هؤلاء كانوا من المكثرين للرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين، أنس بن مالك، هؤلاء كانوا من المكثرين للرواية عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهنالك من كانوا يعني مقلين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. طيب، ما العامل؟ العامل بالنسبة لكثرة الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، نعم، عدة عوامل. أولا طول العمر، فالصحابي الذي كان عمره أطول وكان إسلامه مبكرا، نعم، طبعا هذا تتوفر لديه عوامل الأخذ من المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، نعم. أنس بن مالك عمر كثيرا، نعم. والعامل الثاني طول الصحبة، كثرة الصحبة للمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحابة من كانت مشاغلهم، أعمالهم، زراعتهم، فلاحتهم، تجارتهم تحول دون الجلوس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما، لكن فيهم من كانوا منقطعين للجلوس مع رسول الله، وضعوا الدنيا كلها وراء ظهوره، مثل سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، كان يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدع السوق كل جانب، يقول على ملء بطني، يعني ما كنت أريد من الدنيا إلا أن آكل لقيمات يقمن صلبي، نعم. أما العمر الذي كان يزجيه ويمضيه فإلى جانب رسول الله مثل أنس بن مالك. أنس بن مالك كان خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجوه أن يقبله خادما، ندي شيء طبيعي كثرة الصحبة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من كثرة الرواية عنه عليه الصلاة والسلام. سيدة عائشة أم المؤمنين شيء طبيعي، نعم هي دائما مع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عامل آخر يتمثل في جمع الحديث من أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس كل أصحاب رسول الله لا يروون إلا عن المصطفى، لا، في منهم من يروي عن أمثاله من الصحابة، مثلا سيدنا عبد الله بن عباس، يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب صغير. بالنسبة للمدة الطويلة لم تتح له مدة طويلة تمكنه من الإكثار من المصطفى مباشرة، لكن عبد الله بن عباس كان يأخذ من أصحاب رسول الله فكان يكثر الرواية، ولكن روايته التي يكثرها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تكن بالضرورة دائما رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ربما يروي يأخذ من الصحابة. وبهذه المناسبة ينبغي أن نعلم ما قرره علماء الحديث بل علماء الشريعة جميعا أن الصحابة كلهم عدول. إذا ثبتت الصحبة لأحدهم صحبة مع رسول الله وهو مسلم كان يجلس إليه صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي ثبتت له الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على هذه الحال حتى وفاته، نعم يتمتع بالعدالة ولا أعلم خلافا في ذلك. والذين صنفوا الصحابة وقسموهم إلى عادلين وغير عادلين، هؤلاء دفعتهم العصبية الرعناء إلى هذا. نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم عدول، ومن يعني أقوى الأدلة على ذلك شهادة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، بل شهادة رب العالمين محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة، كلها مديح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ لفظ العموم، والذين معه، كل الذين معه أكيد هم يتفاوتون في الفضل لا شك في هذا، مثلا هنالك العشرة المبشرة في الجنة لهم مزية على غيرهم، لكن يجمعهم جميعا وصف العدالة، يجمعهم جميعا وصف العدالة. نعم، ولنعلم أن هذا الذي نقول لا يغض من مكانة آل بيت رسول الله، يعني آل بيت رسول الله يمتازون بشيئين، الصحبة و قراب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من آل بيت رسول الله، ففضلهم مضاعف. نعم، فإذا قلنا إن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، لا ننسى أن نقول إن آل بيت رسول الله هم أصحاب رسول الله وهم أيضا عدول. بهذا نلقى مولانا وربنا سبحانه وتعالى. طيب، إذن في هذه الفترة كثرت الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكرت، نعم، وكان أصحاب رسول الله بين مقل ومكثر، وعوامل كثرة الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم معروفة. وشيء آخر أيضا ينبغي أن نوضحه على هامش هذا الكلام، هنالك من الذين يتربصون بالإسلام، لكن يتربصون بالإسلام خفية وبشكل غير مباشر، في الغالب هؤلاء أخطر ممن يواجهنا بمعاداة الإسلام. هنالك ممن يتربصون بالإسلام خفية، من يرون أن سيدنا أبا هريرة كان من المكثرين للرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يركزون على اتهامات يختلقون اختلاقا من أجل أن يشككوا بعدالة سيدنا أبي هريرة، من أجل أن يشككوا بمصداقية سيدنا أبي هريرة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان إذا نجحوا في انتزاع الثقة بقلوبنا منهم، قسم كبير من الأحاديث التي تروى عن رسول الله بالتالي هي الأخرى نرتاب ونتشكك فيها. إذن بنيان الشريعة الإسلامية سيهتز، وممكن شيئا فشيئا يتهاوى. خطة مرسومة أيها الإخوة. لذلك قد تجدون هنالك مؤلفات عن أبي هريرة كلها هجوم عليه، طب هجوم أكاذيب عجيبة مختلقة اختلاقا غريبا، نعم، في حق سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الذين يفعلون هذا طبعا يسيئون إلى كل من كان يكثر الرواية من النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الهدف الذي ذكرته لكم، فاحذروهم. نعم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل من وعي إخواننا وشبابنا المسلمين هنا وفي سائر بلاد الإسلام ما يدرأ عنهم هذه الخطط القذرة الماكرة. نعم، وهذا هو المأمول من الله سبحانه وتعالى. طيب، الشيء الآخر الذي يعد من خصائص الدور الثالث، قلنا ظهور الفرق، ولا سيما الفرق التي نتجت وولدت من العوامل السياسية المتمثلة في موضوع الخلافة. الشيء الثاني كثرة الرواية عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث ظهور الوضاعين. في هذا الدور ظهر الوضاعون الذين كانوا متفرغين لوضع الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ نعم، وما هي الثغرة التي استطاعوا بها أن يضعوا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في ثغرة واحدة، ما أظن أن هنالك أخرى، عدم تدوين الحديث إلى ذلك العهد. يعني كان الحديث يروى اعتمادا على الذاكرة، كان أبو هريرة يحفظ أحاديث كثيرة يرويها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بدقة، كان سيد عائشة أم المؤمنين كذلك، كان سيد أنس بن مالك، كل الصحابة الذين يروون عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعتمدون على الذاكرة، ما كان في خطر آنذاك. لكن لما اتسعت الفتوحات الإسلامية والرقعة الإسلامية اتسعت كما ذكرنا الآن، طيب أصبح يعني وجود الحديث على الأفواه دون أن تسجل هذه الأحاديث وتدون أصبحت ظاهرة خطيرة. لماذا لم تكن ظاهرة خطيرة من قبل؟ المجتمع الإسلامي كان ضيق، وكان أفراده يكادون أن يكونوا محصورين، لكن الآن انتشر الإسلام بحمد الله في الأصقاع، مصر كلها دخلت في الإسلام، العراق، ما وراء العراق، نعم، بلاد الشام، وجد الزنادقة، وجد الملاحدة، وجد الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويضمرون الكيد له، وجدوا أن هذه الثغرة مفتحة وبوسعهم أن يتسربوا من هذه الثغرة فيتلاعبوا بالإسلام ويكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي؟ عدم تدوين الحديث إلى أول هذه يعني الفترة يعني في الدور الثالث. طيب، ما هي العوامل التي جعلت هؤلاء الناس يدسون على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ في أكثر من عامل، لكن العامل الرئيسي عداوة الإسلام، الأحقاد التي كانت نعم تغلي بها قلوب كثير من الناس الذين غلب على أمرهم. يعني الفتوحات الإسلامية التي تمت وانتشرت صحيح، اندلق الناس إلى الإسلام أفواجا واستيقظت الفطرة الإسلامية بين جوانحهم، لكن قضي على تلك الدول التي كانت تسخر تلك الشعوب لمغانمها ولمصالحها، فتضرر أولئك الساسة الذين كانوا يقودون نعم شعوبهم. ثم هنالك أناس أيضا تقودهم العصبية في ساحة الدين، يعني هنالك ناس كانوا بحسب الظاهر موابذ نصارى صابئة يهود، هل كانوا مندفعين إلى معتقداتهم بدافع القناعة؟ أبدا، وإنما بدافع العصبية. فهذه العصبية بمقدار ما جعلتهم يتمسكون بمعتقداتهم جعلتهم يعادون الإسلام ويحقدون عليه لأنه ضيق عليهم السبيل. نعم، فكثيرون منهم تظاهروا بالإسلام لكنهم كانوا زنادقة. ما هي الوسيلة الوحيدة التي استطاعوا أن يكيدوا بها للإسلام؟ الدس على المصطفى صلى الله عليه وسلم ووضع الأحاديث الكاذبة، إن كان في العقائد إن كان في الأحكام الفقهية أيا كانت. وجدت جماعات بل جمعيات نعم لوضع مهمتها حبك الوسائل لوضع الأحاديث على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تتضمن التشبيه والتجسيم. التجسيم بالإسلام غير موجود، باري عز وجل ليس كمثله شيء. نعم، وتحريم الحلال نعم وتحليل الحرام وما إلى ذلك، هذا كله وجد. طيب، أصبح كذلك عامل آخر، ساحة الوضع وسيلة مفتوحة لأصحاب الفرق الجانحة الذين يريدون أن ينتصروا لمعتقداتهم الجانحة. فرق سنتحدث عن المزيد عنها في الدور الآتي، لكن بدأت هذه الفرق في الدور الثالث. نعم، هذه الفرق كما قلت لكم الآن لم تكن الواحدة منها تحتضن ما تعتقده بدافع من القناعة العقلية والعلمية أبدا، وإنما هي العصبية الرعناء. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنهم كانوا يضعون الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون شاهدا لهم، يضعونها لكي تكون شاهدا لصحة نعم معتقداتهم ومذاهبهم. إذن هم يعلمون أنهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن معتقداتهم التي يتبنونها ليست يعني مبنية على قناعة، وإنما هي مبنية على عصبية. والعصبية أيها الإخوة كانت ولا تزال هي الداء الذي لا دواء له. الإنسان الذي يستريح لعصبيته ويخضع لها لن تستطيع أن تعالج عصبيته بأي وسيلة. كيف تنصحه؟ كلامك الذي تقوله له يلقيه وراء ظهره، يلقيه دبر أذنيه. لماذا؟ لأنه ليس بينك وبينه جامع مشترك من الاستجابة للعقل، ليس بينك وبينه جامع مشترك من الاستجابة للعلم للمنطق، حتى تستطيع بواسطة هذا الجامع المشترك أن تحاوره. هو يجمع إلى العصبية الذاتية، العصبية الذاتية الانتصار للأنا، يعني الانتصار للذات، وأنت تبحث عن ما يقره العقل، ما يقره المنطق. هيهات صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. هذه هي المشكلة، وإلى الآن هذه المصيبة موجودة. نحن فيما يتعلق بعلم الوضع وعلم البحث والمناقشة يقولون عندما تريد أن تبدأ الحوار مع طرف ما مناقشة، ابدأ معه من جامع مشترك، ابدأ معه من جامع مشترك. يعني في خلاف أكيد بينك وبينه، لكن ترك الخلاف وارجع، ارجع إلى نقطة وفاق، امسك هذه النقطة وانطلق معه منها. ممكن أن يثمر الحوار والجدال في هذه الحالة. حتى لو لم تجد هذه النقطة الجامعة ستعود إلى العقل، قل له ما هو الميزان الذي تبني على أساسه قناعاتك المذهبية؟ يقول لك العقل. أليس العقل؟ طيب تعال نحكم العقل، تعال نحكم المنطقة. انطلاقا من هذا تسير معه. أما إذا لم تلتقي معه على جامع مشترك، فاعلم أن مناقشتك له تشبه خطين متوازيين. علميا معروف أن الخطين المتوازيين لا يلتقيان لا في بداية ولا في نهاية مهما سار. فصاحب العصبية يخضع عقله، يخضع العلم، يخضع المنطق، يخضع النبي عليه الصلاة والسلام إذا استطاع. ما هو وضع الحديث؟ ما معنى يعني أنه يستنطق رسول الله بما يتفق مع مذهبه. نعم. طيب من أين ستأتي بجامع مشترك حتى تنطلق معه؟ ما في. لذلك نقول إذا تحكمت العصبية بالإنسان هيهات أن تجد دواء لعصبيته الرعناء. نعم. فأيضا إذن من العوامل الخطيرة التي أدت إلى انتشار الوضع عن مصطفى صلى الله عليه وسلم عصبية كثير من أصحاب الفرق لمعتقداتهم، من أجل أن يحصنوا معتقداتهم بالأدلة فيخترعون نعم أحاديث مصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو أن الوقت اتسع لذكرت لكم طائفة من هذا الحديث، لكن لا نريد، نحن نريد أن نتبصر بالحقيقة العلمية ولا نريد أن نتجاوز ذلك، ولا نريد أن نتجاوز ذلك. نعم، أرجو أن يكون كلامي واضحا. طيب هنالك عامل آخر كان يمارسه المغفلون للحقيقة، يعني بحسن نية، لكن قالوا يعني عدو عاقل خير من صديق جاهل. هنالك أناس كانوا يضعون الأحاديث في فضل بعض سور القرآن، في فضل بعض العبادات، يضعونها بدون أن يكون الرسول قد قالها، وقد ضبط كثير من هؤلاء. لماذا تفعلون ذلك؟ فكان جوابهم نحن نكذب لرسول الله لا نكذب عليه. يعني ضبط أحدهم وقد وضع في نهاية كل سورة حديثا يوضح فضل قراءة هذه السورة، ولا قالوا النبي في سور النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فضلها مثل الواقعة مثل الكهف مثل، لكن أحدهم بدأ من البقرة إلى آخر القرآن كل سورة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه السورة كذا وكذا كان له من الأجر كذا وكذا. ضبط. يا أخي لماذا تفعل ذلك؟ قال وجدت الناس منصرفين عن قراءة القرآن إلى حواراتهم ومناقشاتهم وأفكارهم، فأحببت أن أشدهم إلى قراءة القرآن. أراد أن يشدهم إلى قراءة القرآن عن طريق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان موجود. وأقول إلى اليوم يبدو أن هذا موجود أيها الإخوة. وأذكر لكم شاهدا ينبغي أن أذكره، نعم، لعل ذلك يكون عبرة لنا ودرسا لصاحبة هذه القصة وأمثالها. كنت أسجل بعض حلقات التلفزيونية من فترة، حلقات تحت عنوان هذا هو الجهاد، وكان في جمهور أمامي، يعني كان في حوار. إحداهن فتاة محجبة واضح أنها متدينة، قالت النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يتغلب المسلمون على اليهود إلا إذا كان عدد الذين يحضرون صلاة الجماعة فجرا في كل مسجد 40 شخص. طيب كيف السبيل إلى أن نحقق هذا الذي قاله رسول الله؟ قلت: هل هذا قاله رسول الله؟ أنا لأول مرة بحياتي أسمع هذا الكلام. النبي قال: لن يتغلب المسلمون على اليهود إلا إذا تكاثر عدد الذين يحضرون صلاة الفجر جماعة، بحيث كل مسجد عدد المصلين فيه لا يقل عن 40. الكذب هذا من جبتي؟ بعدين اعترفت أنه شلون نعمل لكان بدنا نخليهم يجوا يصلوا، نخليهم يجوا يصلوا عن طريق الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا ما نقوله: عدو عاقل خير من صديق جاهل. إذن هذه هي العوامل التي أدت إلى انتشار الوضع الحديث والدس على المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الأمر أيقظ المسلمين وأيقظ أصحاب رسول الله، ونحن نقول رب ضارة نافعة كما سنذكر ونفصل بعد قليل، لكن لاحظوا بواكير هذا الأمر الذي أقوله لكم. يروي مسلم في صحيحه عن ابن عباس يقول سيدنا عبد الله بن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس في ذلك الصعب والذلول، وفي رواية العصية والذلول، أمسكنا وتركنا الحديث عنه. لما الناس بقى استرسلوا في هذا الأمر. ويروي أيضا مسلم في مقدمة صحيحه كتابه الصحيح يقول: جاء بشير العدوي إلى عبد الله بن عباس فجعل يحدثه ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس يعرض عنه ولا ينظر إليه ولم يأذن له، فقال له: يا ابن عباس، ما لك لا تسمع حديثي عن رسول الله؟ يعني أنا أحدثك عن رسول الله؟ فقال له عبد الله بن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه آذاننا، فلما ركب الناس في ذلك الصعب والذلول تركنا الأمر ولم نعد نصغي إلا إلى من نشق. نعم، هذه الظاهرة أيضا إذا تبيناها. إذن عوامل الوضع ما هي؟ العداوة الدينية أول عامل، العصبية المذهبية العامل الثاني، عامل ثالث متابعة أهواء بعض الخلفاء والأمراء، يعني علماء السوء في كل وقت موجودون. يعني فكان بعضهم يجالس الأمراء فينظر ما هي هواياتهم، يخترعون حديثا ينسجم مع هواياته. في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو حافر، نعم، إلا في خف أو نصل أو حافر. هذا الرجل جالس مع بعضهم له هواية في تربية الطيور، فروى الحديث بهذا الشكل: سادة أو جناح، لا لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. والله النبي ما قال أو جناح، تقربا إلى هذا. نعم. الشيء الآخر التساهل من أجل جذب الناس إلى العبادة وإلى قراءة القرآن والأذكار ونحو ذلك. نعم. لكن أهم العوامل عامل الزندقة، عامل الزندقة هو أخطر العوامل. يروي حماد بن زيد رحمه الله يقول: وضعت الزنادقة ما لا يقل عن 4000 حديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلطوا الحق بالباطل. نعم. ولكن هل نجع هؤلاء فيما قصدوا إليه؟ لا، نهائيا لم ينجحوا. الواقع أن هذا الذي حصل هو الذي أيقظ أصحاب رسول الله ومن ثم التابعون الذين جاءوا من بعدهم إلى القيام بمهمة علمية كبيرة جدا، جعلت العالم كله يذهل لهذا التحصين العجيب العلمي الحضاري لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أصبح هذا الأمر نهجا للتاريخ كله. يعني علماء الحديث، لا أقول علماء الحديث، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم لما رأوا هذه الظاهرة هبوا عن بكرة أبي. ماذا صنعوا؟ أولا حصروا كل هؤلاء الذين يشتغلون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كيف وبضدها تتميز الأشياء؟ وأصحاب رسول الله يعرف بعضهم بعضا، والتابعون كل فئة من التابعين كانت تتلمذ على صحابي من الصحابي، هذا صحابي يعرف أيضا تلامذتهم من التابعين، حصروا وعرفوا. من عدا ذلك وضعوا تحت الرقابة ووضعوا في قائمة التهمة. نعم. كيف وضعوا تحت قائمة التهمة؟ عن طريق إبداع علم اسمه علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، هذا العلم يعني في خلاصته عبارة عن قواميس، لكنها قواميس تضبط الرجال لا تضبط الكلمة. القاموس عادة يضبط الكلمة شو معناها وكيف تنطق بها وما إلى ذلك، لكن علم الجرح والتعديل عبارة عن قواميس لضبط الرجال. كيف هذا العلم؟ نتيجة جهد كبير. فانتشر هؤلاء الصحابة ومعهم جنود من التابعين في جنبات الأرض بكل الوسائل الممكنة الاستخباراتية التي تسمعون عنها، يجالسون الذين يرون الحديث، يعني يحتكون بهم إلى أن يتبينوا حقيقتهم، يحط اسمه بالقائمة السوداء. نعم. وهكذا 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 حتى نعم جمعوا هؤلاء الوضاعين جميعا على اختلاف دوافعهم، الزنادقة و الذين تقودهم العصبيات المذهبية للوضع الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يعني من قبيل المغفلين الذين قالوا يريدون أن يجذبوا الناس إلى الإسلام عن طريق الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصنفونهم أعلى الدرجات، مثلا كلمة حجة ثم صدوق ثم كلمة لا بأس به ثم كلمة أرجو أن لا بأس به. نعم. شايفين كيف؟ هذه درجات مختلفة، وبعد ذلك الصفات الأخرى التي تبين أنهم لا يؤخذ منهم بشكل من الأشكال. لكن سلني كيف استطاعوا أن يصلوا إلى معلومات دقيقة بهذا الشكل؟ لا الأجهزة كانت متطورة مثل هذا العصر ولا نعم، ولكنها العقيدة، ولكنه خدمة الدين، الغيرة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي حصلت. نعم، كم وكم أتي بهؤلاء الزنادقة فقتلوا منهم هارون الرشيد، فعل ما فعل فيهم، جاء بواحد منهم، نعم، أراد قبل أن ينفذ فيه الحكم أن يشفي غليل، قال أين أنتم من أحاديث وضعتها فيكم أحلل الحرام وأحرم الحلال، فقال أين أنت من الزهري وفلان وفلان سينخلان حديث رسول الله نخلا. نعم، هذا كلام هارون الرشيد. وليت أن الذين يطيلون لسانهم على خلفاء المسلمين إن كانوا أمويين ولا عباسيين، نعم، يقارنون بين واحد من أولئك الناس وجيش من الناس الذين في هذا العصر، غلامة ظفر الواحد منهم تساوي. نعم، صحيح خلفاء المسلمين في عصر الأمويين العباس ما كانوا معصومين، ما في أحد معصوم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكنهم في الواقع كانوا خير خدم للدين، وكانوا إذا دعا الداعي يضحون بكل شيء في سبيل دين الله عز وجل. بجوز عند عشية تلاقي مثلا بحالة جنح فيها إلى لهو إلى شيء إلى كذا. نعم، ما في إنسان معصوم، لكن انظر إلى عمله الذي جند نفسه له. نعم، وأظن أنني ذكرت لكم الوقت لا يتسع عن مشاهد من عظيم جهاد هارون الرشيد لانتصار دين الله عز وجل ولحراسة شريعة الله سبحانه وتعالى. لما حل نقفور محل إيريني، نعم، ماتت إيريني، كانت هي يعني رئيس ملكة فرنجة آنذاك، أرسل إلى هارون الرشيد يقول في رسالته: لقد نصبت التي نصبتك التي كانت قبلي، نعم، رخا ونصبت نفسها بيتقا، باصطلاح الشطرنج معروف هذا الشيء، فأرسلت إليك من الأموال ما كان جديرا أن ترسلها أنت، فإذا جاءك كتابي هذا فأرسل كل ما أرسلته إليك وإلا كذا وكذا. هارون الرشيد ماذا كان جوابه؟ قارنوا في أذهانكم بين هارون الرشيد بين أي ناس في هذا العصر. قال: من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ما ترى لا ما تسمع. والقصة طويلة، نوقف عندها ونجاوب منكملها إن شاء الله فيما بعد. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أسألك يا مولانا أن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وأن تصلي على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعل قلوبنا وقفا على محبتك، اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك، اللهم طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا إيمانا بك يا رب، زدنا حبا لك يا رب، زدنا تعظيما لحرماتك يا رب، زدنا حمدا لك، زدنا شكرا لك على هذه النعم التي أكرمتنا بها، وأجل هذه النعم نعمة الإسلام، أجل هذه النعم أن جمعتنا على دراسة كتابك يا رب العالمين. اجعله يا رب العالمين يوم القيامة شفيعا لنا، اجعل هذه الجلسة وأمثالها يوم القيامة شفيعا لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مولانا يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، اكلأ بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك، طهرها يا رب، طهرها يا رب من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا رب العالمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعترف بأن ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. يا ربنا اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك. يا رب أعطيتنا كل شيء، أكرمتنا بكل شيء، أكرمتنا بنعيم الدنيا فأكرمنا بنعيم الآخرة، كما أكرمتنا بنعيم الدنيا أكرمنا بنعيم الآخرة. يا رب يا رب ألهم قادة المسلمين في هذه البلد سائر بلاد الإسلام أن يسيروا على صراطك، حبب إليهم الإيمان، زينوا في قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، كره إلينا وإليهم الفسوق والكفر والعصيان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.